أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العلي العظيم. صحيح أن الإنسان جزء من بيئته الاجتماعية، يتأثر بها ويؤثر فيها، لكنه كائن مسؤول، منحه الله عقلاً ومنحه إرادة وأعطاه حرية الاختيار، فهو يتحمل مسؤولية كل أعماله وتصرفاته. كونه جزءا من مجتمع، من بيئة، لا يعفيه عن تحمل هذه المسؤولية، لأن المطلوب منه أن يعمل عقله ويستخدم إرادته، وأن يقرر لنفسه، وأن لا يكون منساقا مع ما يراه ويجده في بيئته، وإلا تحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. إن أحدا لا يتحمل المسؤولية عن الإنسان، ما تعمله تتحمل أنت مسؤوليته، ولا أحد يتحمل نيابة عنك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أكثر من آية يذكر الإنسان بهذه الحقيقة: أنت الآن جزء من عائلة، جزء من جماعة، جزء من طائفة، جزء من مجموعة، من فئة، من حزب، من منظمة، من ما شئت فسمي، لكنك يوم القيامة سوف لن تأتي إلى الله إلا وحدك. يقول تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي آية أخرى يقول تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وبالتالي فإن أحدا لا يغني عنك يوم القيامة، لا عائلتك ولا جماعتك ولا طائفتك ولا حزبك ولا أهلك ولا أي أحد، ستكون بين يدي الله محاسبا على أعمالك وعلى تصرفاتك، فعليك أن تحسب حساب. يقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. حتى لو أحس الإنسان بأعباء ذنوبه ومسؤولياته في يوم القيامة، يلتفت إلى أقربائه، إلى من يعرفه في هذه الدنيا، يريد منهم أن يساعدوه في حمل أوزاره وفي تحمل المسؤولية أمام الله، فهل يجد من يلبي أو يغيث؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا أنت مسؤول عن أعمالك وتصرفاتك، فعليك أن تفكر في هذا الأمر، فلا تقوم بعمل ولا تتبنى رأيا إلا وأن تضع الله تعالى نصب عينيك، لأنه سيحاسبك في يوم القيامة. هذه القاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى جاءت في القرآن الكريم 5 مرات حتى تؤكد هذه الفكرة وتؤكد هذه القاعدة. وحتى في الدنيا، في الدنيا أيضا القانون العادل لا يحمل أحدا مسؤولية جرم الآخر في ظل أي قانون عادل. إذا أحد أخطأ، المخطئ وحده يتحمل المسؤولية، الآخرون لا ذنب لهم. لا تزر وازرة وزر أخرى. في المجتمعات الجاهلية تسود فكرة الثار وفكرة الانتقام وفكرة التعميم، فإذا فرد من قبيلة اعتدى على آخر من قبيلة أخرى، القبيلة الأخرى تريد أن تثأر لنفسها، لا تبحث عن الشخص الذي قتل ذلك الفرد، وإنما تعتبر كل فرد من أفراد القبيلة يتحمل تلك المسؤولية. القبائل هكذا كانت تتعامل، وهذا خلاف العادل، هذا خلاف القانون. شخص آخر ما ذنبه، ذاك قتل بقية أفراد القبيلة، ما ذنبهم؟ كيف يؤاخذون؟ وهذه الأعراف والتقاليد الجاهلية استمرت إلى الآن. بعض المجتمعات عندهم بعض هذه التقاليد والأعراف. إلى وقت قريب كانوا يتحدثون في العراق عن الفصل العشائري بين العشائر، في فصول عندهم في أحكام للفصل العشائري، حتى أن أحد علماء الشيعة الشهيد سيد محمد صادق الصدر رحمه الله ألف كتيب حول هذا الموضوع وتناول البحث في الأحكام. إذا واحد اعتدى على آخر من قبيلة أخرى، من عشيرة أخرى، قتل أو أي شيء، القبيلة الثانية ممكن تراضيه، ومن أساليب الرضا يعطوا 4-5 من بناتهم إلى يتزوجهم أو يأخذهم إلى طيب إيش ذنب هؤلاء النساء؟ ما ذنبهن؟ واحد ارتكب خطأ، ما ذنب الآخرين؟ قال ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين: إن قاضيا من القضاة جيء له بمجرم فقأ عين شخص. فقأ عين شخص، طيب الحكم شنو؟ العين بالعين، لازم تفقع عينه. سأل القاضي: ما عملك؟ انت ايش تشتغل؟ قال: انا خياط. قال: انا لله، الخياط احتاج عيون 6، كيف افقع عينك؟ ألك اخ؟ قال: نعم. ما يعمل أخوك؟ قال: صياد. قال: جيبه، الصياد يحتاج عيون واحدة بس. فأجرى الحكم على أخيه فقع عينه. لا تزر وازرة وزر أخرى، شنو ذنب هذا الثاني؟ هذه الحالة الجاهلية امتدت حتى بين الأحزاب، بين الجماعات. نشوف الآن في المناطق اللي فيها حروب وصراعات أهلية، كيف أنه جماعة يختطف منها الجماعة، جماعة ثانية هم يختطفوا جماعة منهم، هؤلاء المختطفون ما ذنبهم؟ ما جرمهم حتى يختطفوا؟ وهكذا في الصراعات الأهلية التي تسير على هذا النمط الجاهلي غير العادل، في بعض الأحيان حتى بعض الحكومات، حكومات تمارس عقوبات جماعية، شخص أخطأ من مذهب، من طائفة، من منطقة، بقية الناس ما ذنبهم؟ لماذا تكون عقوبة جماعية؟ هذه الحالة حالة جاهلية، حالة مخالفة للعدل. ولذلك القرآن الكريم يؤكد على هذه القاعدة: ألا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان هو كفرد يتحمل مسؤولية جرمه في هذه الدنيا، ولا يصح معاقبة الغير على جرمه، ولا يتوقف الأمر في حدود القضايا المادية والمعادلات المادية حتى في الجانب المعنوي. إذا إنسان أخطأ أجرم، هو يتحمل العيب، هو يتحمل العار، أسرته عائلته ما ذنبهم؟ في المجتمعات القبلية والجاهلية إذا شخص أخطأ الناس ينظرون نظرة شزراء إلى كل عائلته وأسرته. طيب ما ذنب البقية؟ شخص أخطأ فهو بنفسه يتحمل مسؤولية خطئه حتى في الجانب المعنوي، ولا ذنب للآخرين. وهذا أيضا يسري في مجال العلاقات بين المذاهب، بين الطوائف، بين الجماعات. شخص من المذهب أساء إلى مذهب آخر، لا يصح التعميم وأن يحمل الجميع هذه المسؤولية. شخص أساء، ما ذنب البقية؟ لماذا يحكم على الجميع سواء كان شخص، حزب، جماعة، ينتمي إلى دين، ينتمي إلى مذهب، لهم خطأ، قاموا بخطأ، لماذا يشهر بالكل؟ لماذا يعمم الحكم على الجميع؟ هذا خلاف المنطق، هذا خلاف العقل، هذا خلاف العدل. الخطأ والجرم يكون في حدود مرتكبه. لكن المشكلة أن الناس ينساقون مع توجهاتهم العاطفية الجاهلية غير العادلة شخص من جماعة قال كلاما ويتحمل مسؤولية كلامه. لماذا يحاسب كل الجماعة على كلامه؟ هو عنده كلام، تعتبر كلامه خطأ، تدينه هو، تحاسبه هو، تحاسب كل الجماعة لماذا؟ تحاسب كل الطائفة، كل المذهب، كل المجتمع لماذا؟ هذه الطريقة من التعامل مع الأمور طريقة غير عادلة، وهي تخالف المنطق الذي يؤكد عليه القرآن. وسبحان الله، كيف لأمة تقرأ هذه الآيات آناء الليل وأطراف النهار ولكنها في مواقفها، يعني الكثيرين، الكثير من أبنائها في مواقفهم، في آرائهم، في انطباعاتهم، كأنهم لم يقرأوا هذه الآيات الكريمة، كأنها لم تمر على مسامعهم، لم يقرؤوها. آيات القرآن تريد أن تشكل لنا معايير، تريد أن تعطينا قيم ننظر إلى الحياة وإلى الأمور وإلى الأحداث من خلالها. ما الفائدة أن نقرأ هذه الآيات لكننا في التعامل مع قضايا الحياة نحتكم إلى الجهل، نحتكم إلى العواطف والمشاعر؟ إذن هذه الآية الكريمة التي وردت بنفس العبارة في 5 مرات: لا تزر وازرة وزر أخرى، يجب أن تشكل قيمة مرجعية ننظر من خلالها إلى الأشخاص، إلى الجماعات، إلى الأديان، إلى المذاهب. القرآن الكريم حينما يتحدث عن أهل الكتاب لا يقبل بأن يعطيهم صفة واحدة: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قبل. لا يعطي صفة تعميمية، يقول فيهم كذا وفيهم كذا. وهكذا في كل الأديان، في كل الطوائف، في كل المذاهب، في كل الجماعات. لا يصح لك أن تحكم على الآخرين من خلال قول فرد أو تصرف فرد، هذا خلاف منطق القرآن وخلاف العدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على هدي القرآن ومن المنتفعين بآياته في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.